الرجيم.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وإله لا سيما على مولانا وصاحب سنة الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمهم فدا. الدرس درس الثامن والتسعون، عنوان الدرس تتمة العوامل المؤثرة في تأسيس العرف. وهذا البحث إن شاء الله آخر المباحث، آخر جلسة في المباحث المرتبة بمرجعية العرف. قبل عدة جلسات بمناسبة تعلق الخمس بالمعدن ووجوب الخمس بالمعدن في المعدن، دخلنا في بحث من المباحث الأصولية تحت عنوان مرجعية العرف، وتحدثنا حول عدة موضوعات وعدة مباحث، فوصلنا إلى هذا المبحث وهذه النقطة: العوامل المؤثرة في تأسيس العرف. قد ذكرنا البعض وبقي البعض. أولا أكرر وأقول لا شك في أن العوامل المؤثرة والتعرف على العوامل المؤثرة في تأسيس العرف، للتعرف على هذه العوامل دور كبير في مرجعية العرف وفي التعرف على مرجعية العرف. يعني الفقيه والأصولي إذا يريد أن يعتمد على العرف في تعيين المفاهيم وتطبيق على المصادر، أولاً لابد له من أن يتعرف على العوامل المؤثرة في تأسيس العرف، الجهات المختلفة الموجودة في تأسيس العرف، لأن العرف كسائر الموضوعات يتشكل بسبب الأسباب، بسبب من الأسباب والعوامل. فلذلك ينبغي عند الفقيه والأصولي أن يتعرف على هذه الأسباب والعوامل كي لا يشتبه عليه الأمر في مقام الاستنباط. في مقام الاستنباط الحكم الشرعي يريد أن يعتمد على العرف، وإذا هو لم يعرف العوامل المؤسسة المؤثرة في تأثير العرف، قطعا ممكن الاشتباه في التطبيق والاشتباه في الاستنباط والاعتماد على العرف. ومضافا إلى ذلك، العرف الذي قلنا وما زال نقول العرف الذي يجوز الاعتماد عليه هو العرف بشرائطه، العرف الصحيح، العرف العام، العرف الصحيح، العرف الدقيق، العرف العام الصحيح الدقيق. فلذلك التعرف على هذه العوامل مهم جدا. وقد ذكرنا عن بعض سبعة موارد من العوامل المؤثرة في تأسيس العرف، قد تحدثنا وذكرناها، أشير إلى هذه الموارد السبع. العامل الأول الذي تحدثنا سابقا، الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية هي السبب المهم من الأسباب الدخيلة والمؤثرة في تأسيس العرف. يعني في بعض الموارد تشكيل العرف وتأسيس العرف وحتى حكم العرف في تعيين المقامين وتشخيص الموضوعات وتطبيق على المصادر في بعض الموارد وبعض الأحيان لأجل التأثر من الفطرة الإنسانية في أفراد المجتمع وأفراد الأرض. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية والعامل الثاني، السبب الثاني، الإدراك والتعقل. الإنسان بما أنه يتعقل في أطرافه، فيما يعمل، فيما يريد أن يعمل، فيما يرى ويشاهد، بما أنه يتعقل في أطرافه، لذلك يحكمه في تعيين العرف وفي تطبيق على المصادر وتشخيص الموضوعات. حكمه في بعض الأحيان أو في كثير من الموارد طابع في لما تعقل في أطرافه، بما أنه تعقل واستفاد من عقله وقد أدرك الموضوع وأدرك الحوادث الموجودة في أطرافه، لذلك يحكم في ما يرى وفي ما يشهد. قد تحدثنا في هذه الأوامر. الثالث، التجارب الحاصلة من مجموع النجاحات. الإنسان إذا يبدأ مشروع ويعمل بعض الأعمال في الحقيقة يحصل التجربة، يحصل التجربة، وبعد ذلك حسب تجربته في حياته في طول عمره يحكم في تعيين الموضوعات وفي تشخيص الموضوعات. الرابع، الأحكام الشرعية. العرف يؤسس ويتشكل بالسبب في بعض الموارد لأجل الأحكام الشرعية الذي يبلغها الأنبياء الأئمة المعصومين ويبلغها الشارع. يعني الأحكام التي يبلغها الشارع، لذلك في وقت الأنبياء، في زمن الأنبياء، في زمن الأئمة المعصومين العرف يحكم في تعيين المفاهيم وفي تشخيص الموضوعات لأجل تأثره من هذه الأحكام، من تداول هذه الأحكام وارتباط بهذه الأحكام الشرعية. مثلا العرف المتشرع، قطعا العرف المتشرع هو العرف المتأثر من أحكام الشرعية ومن سيرة المتشرع. هذا هو العنوان والسبب الرابع. الخامس، القوانين حتى القوانين البشرية، القوانين اللزومية التي القوانين البشرية يعني تؤسسها الدولة أو أحيانا الحكومة أو أي سلطة اجتماعية. السلطة الاجتماعية هو تؤسس قانون، المؤسسة تؤسس قانون، وهذا القانون إذا أهل العرف إذا يتداولون هذا القانون، يعملون ويلتزمون بهذا القانون، قطعا يسمح بينهم ذهنية، يسمح بينهم ذهنية ويوجد بينهم زي ذهنية. وبعد ذلك إذا بعد السنوات بعد القرون إذا نسأل عن العرف عن موضوع، هؤلاء أهل العرف يحكمون من جهة معينة، من جهة تأثرهم فيه من قانون الموجود، ولو قانون قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، ولكن هو الآن أهل العرف يحكمون ويعينون الموضوع من جهة خاصة لأجل تأثرهم في من تأثرهم من القوانين اللزومية، ولو قوانين بشرية مو قوانين إلهية. يعني النقطة السابقة قلنا لجهة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هو القانون الإلهي، ولكن بعض الأهيات يتأثر الأوف أهل الأوف من جهة القوانين البشرية والموجودة في الأرض. فبذلك هذا القانون لما يجرى هذا القانون بين أفراد المجتمع بعد ذلك يصبح عرفا جاريا بين أفراد المجتمع. هذا هو الخامس. السادس حاجات المجتمع، متطلبات المجتمع. أفراد المجتمع قطعا في حياتهم يحتاجون إلى بعض الأشياء، إلى بعض الموارد، وحاجاتهم تسبب حكمهم في تعيين المفاهيم وتشخيص مفاهيم وتطبيق على المصادر. السابع النقطة الأخيرة التي تحدثنا حولها في الجلسة السابقة، في الجلسة التي تحدثنا حولها من الموضوع تقليد الآخرين، سواء كانوا متقدمين أو متأخرين. تقليد الآخرين، الإنسان أهل العرف حكمه في تعيين المفاهيم، حكمه في التطبيق على المصادر. أهل العرف في بعض الأحيان حكمهم من جهة الذهنية الموجودة في السابق، في السابق من المتأخرين، من حكم المتقدمين. قد أعطيت لكم مثال وذكرت لكم مثال حتى في الأرض الواقع، خصوصا في منطقتنا إذا تتذكرون قبل عدة جلسات قد ذكرت هذا المثال، مثال المنطقة السيدة زينب ودمشق. السيدة زينب وسيدة رقية، أتحدث عن الحرمين المحترمين، منطقة السيدة زينب وسيدة رقية. الآن مسألة شرعية، مسألة شرعية، الناس يسألون خصوصا الزوار المسافرون يسألون عن الحكم، حكم الجواز وعد أو عدم الجواز، جواز السفر، جواز الخروج من هذه المنطقة الذي يريد أن يبقى في هذه المنطقة 10 أيام، يعني نية إقامة 10 أيام، فلا يجوز له الخروج خارج حد الترخص، حد الترخص لا يجوز له السفر إلى خارج فوق حد الترخص. ولكن هل يعتبر، هل تعتبر المنطقتان السيدة زينب تعتبر منطقة جزء من دمشق وأحيانا منطقة مستقلة؟ لذلك يوجد مبنيان، ويوجد فتوى للسيد السيستاني وللسيد الإمام الخامنئي. بعض الفقهاء يقولون الاعتبار بوحدة المنطقتين، اتصال المنطقتين حسب العرف، حسب حكم العرف وتعيين مفهوم الاتحاد عند العرف، عند أهل العرف. ولكن البعض الآخر كالسيد السيستاني حفظه الله تعالى، يعني حفظه الله تعالى المراجع التقليد الإمام، السيد السيستاني يقول والسيد الخوي كذلك، هؤلاء يقولون الملاك بالعنوان، بالعنوان المنطقة، منطقة السيد زينب ومنطقة دمشق. إذا بقي الأمادام العنوان باقي فالخروج بتعدل العنوانين، ولو الاتصال بينهما كذلك موجود. ولكن المبنى الثاني كما يقول الإمام الخامنئي وعدة من العديد من الفقهاء يقولون الملاج بالاتصال بين المنطقتين حسب الحكم العرف. الآن نحن نسأل عن أهل العرف، السيدة زينب متصلة بمنطقة دمشق أو غير متصلة؟ البعض يقولون بعبارة أخرى نسأل عن اتحاد المنطقتين أو تعدد المنطقتين، نسأل عن أهل العرف. بعض أهل العرف يقولون هما منطقتان، منطقة سيسنة منطقة مستقلة، ومنطقة دمشق منطقة مستقلة كذلك. ولكن البعض يقولون لا، الآن اتصال موجود حتى إذا تريد أن تشوف في أما من خلال موقع جوجل كذلك تستطيع أن تشوف كل المنطقة متصلة، البنود متصلة لا يوجد فاصل بينهم. ولكن مع ذلك بعض أهل الأورد بعض الأشخاص يحكمون بتعدد المنطقتين، لماذا يقولون واستشهادهم بهذا القول بهذا العبارة؟ يقولون إن نحن إذا نريد أن نذهب إلى الشام نقول نسافر إلى الشام، إذا نريد أن نخرج من هذه المنطقة نسافر إلى الشام. هل هذا الحكم حكم حقيقي ودقيق؟ هذا العرف عرف دقيق عرف صحيح؟ تحدثت في الجلسة السابقة وقلت أن هذا الحكم لأجل وجود الذهنية له من السابق، سابقا كان يوجد الفصل بين منطقة سيد الزينة ومنطقة دمشق، بين مدينة دمشق. لذلك إذا هؤلاء إذا كانوا إذا يريدون السفر إلى دمشق إلى خارج السيدة إلى السيدة الرقية يقولون نريد الشام، نريد أن نسافر خارج المنطقة. ولكن الآن أصبحت منطقة سيدة زينب جزءا من منطقة دمشق، فلذلك حكم هذا العرف بعض أهل العرف حكمهم متأثرة من الذهنية السابقة. كأنهم يقلدون المتقدمين، يقلدون أن الذهنية والحكم متقدمين مثلا قبل 50 سنة قبل 40 سنة أو أكثر وأقل. وأما إذا هذا الشخص يفرمت ذهنه ويجلس مستقلا بشكل جديد الآن يشوف المنطقة ويرى المنطقة وينظر المنطقة يحكم بأن المنطقة جزء من منطقة دمشق ومدينة. وكذلك قد ذكرت شاهد، قلت الآن حتى في نفس مدينة دمشق حي زين العابدين، فسألت عن أهالي هذه المنطقة، أهالي زين العابدين إذا يريدون السفر أو الحضور في حج الأمين يقولون نريد الشام، هل هي زين العابدين خارج الشام؟ لا، ليس خارج الشام، داخل الشام، داخل دمشق، ولكن لأجل الذهنية السابقة من المتقدمين. لذلك من العوامل المؤثرة في تأسيس العرف تقليد الآخرين، سواء كان الآخرين من المتقدمين أو من المتأخرين. لعل المرحوم الوالد رحمة الله عليه كان لا يعتقد بالربط بين القضيتين بين المسألتين بين الموضوعين.
لا هذا
العنوان يجب أن أشرح. التفتوا، الاعتماد على العين المجردة أو العين المصنحة حسب المستفاد من الأدلة لا من العرف. شيخنا العزيز، إذا يلتفت الفقيه إلى الدليل، الدليل يحكم صم للرؤية وأفطر للرؤية. التفت، الرؤية تطلق على ماذا؟ على نفس مطلق الرؤية، وهذا هو المستفاد من الدليل لا من حكم العرف. من الدليل يعني إذا اعتبرنا دائرة الدليل دائرة واسعة نقول بشمول الدليل إلى عين المجردة، ولكن أحيانا الفقيه لا يستفيد ويقول الرؤية في الرؤية فقط تطلق على الرؤية بالعين المجردة، هذا هو الاستفادة من الدليل الشرعي لا من العرف.
على أي حال،
وأما الثامن
العامل تأثير
الغزوات الثقافية الاستعمارية قيد التاريخ. هذه النقطة كذلك مؤثر في تأسيس العرف. العدو يريد أن يغير عرف المجتمع الإسلامي خصوصا، حتى غير الإسلام، عرف الإنسان. العدو في الغزو التغافي إذا يريد أن يحارب المجتمع الإسلامي يريد أن يغير عرف المجتمع، حتى في لباس أفراد المجتمع، في تكلم أفراد المجتمع، من الأطفال والنساء خصوصا الشباب. لذلك أحيانا في بعض الموارد إذا نشاهد بعض التجليات، بعض المظاهر في خصوص اللباس أو في خصوص التكلم، في خصوص الحجاب، حتى في خصوص الحجاب. الآن أسألكم في أرضنا الآن في هذا الوقت، حتى في منطقة سيدة زينب، النساء يخرجن من بيوتهن باللباس العادي، لا باللباس الداخلي، باللباس العادي من دون باللغة الفارسية شادر أو بالعباء، لا يخرجن، بل يخرجن باللباس العادي. ولكن إذا تنظر إلى هذه المرأة لا تستطيع أن تنظر حتى إلى يخالب مجمي جلدي إلى الشعر، إلى الشعر لا تستطيع أن تنظر إلى شعر المرأة. ولكن إذا تنظر إلى هذه المرأة هل يمكن أن تستطيع أن تعتبر هذا النوع من الخروج يعني مصداقا من مصادق الحجاب؟ لابد أن نتأمل. هذا المرأة مؤمنة، وهذا المجتمع مجتمع إيماني، مجتمع إسلامي إيماني، ولكن لماذا هذا المرأة تعتبر أن هذا النوع من الخروج حجاب إسلامي؟ هذا اللباس حجاب إسلامي، حجاب إسلامي لماذا؟ لأن هذا العرف متأثر من البعض، متأثر من الأشياء الذين لا يعتقدون بالحجاب، ولكن هؤلاء ينبغي له أن يتعاملوا مع الآخرين، مع الذين لا يعتقدون غير المعتقدين بالحجاب، لذلك قد يتأثرون منهم، قد يتأثرون. كثير من الموارد سمعنا خصوصا الآن في الزمان الأخير وفي السنوات الأخيرة الذين خرجوا من أوطانهم، من بلادهم، من محافظاتهم، خصوصا الشيعة، وحضروا في وسكنوا في سائر المحافظات وعاشوا بين الأشخاص الذين لا يعتقدون بالحجاب، لا يعتقدون، لا يتدينون بشريعة الإسلام، بدين الإسلام حسب الظاهر. لذلك قد تأثروا كثيرا من الأوائل، جاءوا المكتب وجلسوا وقالوا الآن بناتنا قد يتأثرن من قد حجاب الآخرين، من نوع حجاب الآخرين، نوع تكلم الآخرين. يا هذا الأرض الأنذى نسأل أهل الأرض هل هذا مصداق للباس الإسلامي؟ يقول نعم، ولكن هذا نعم وهذا هو وتعين مفهوم الحجاب لأجل تعفيرهم من القذف الثقافي، قذف الاستعمارية خصوصا من الدول الاستعمارية. ألا يهل تعامل المجتمعات الإسلامية، مجتمعات الإسلامية تعاملهم، تعامل أفراد المجتمع الإسلامي خصوصا مع الغرب، خصوصا مع الغرب، أحيانا هذا التعامل يوجب تأثر المسلمين من ثقافة الغرب، من ديدن الغرب، من سيرة الغرب. ألا يهل هذا هو أحد الأسباب في تشكيل العرف وفي تأسيس العرف؟ لذلك لابد من أن نتأمل في حكم العرف، وأحيانا خصوصا تأثير العرف من جهة الثقافة الغربية والثقافة غير الدينية. التاسع التسامح. قد تجاوزنا عن الوقت، ولكن أريد أن أكمل هذا البحث، واليوم أختم البحث الأصولي إن شاء الله. التسامح يعني من الأسباب المؤثرة في تأسيس العرف التسامح، لأن بعض الأعراف قد ينشأ من التسامح الذي يظهره الناس، يظهره أهل الناس أو بعض أهل المجتمع، بعض الناس في حياتهم، بعض الناس في حياتهم في بعض الأمور. مثلا الوصول إلى مكان، الوصول إلى مكان، بعض أهل الأرض يدعون الوصول إلى مكان ولكن لم يصل. مثلا الآن أنت تتحدث مع شخص عبر جوال من خلال من قبل تليفون وهو في الطريق، تقول له وصلت للسيدة، وكان هو ممكن أحيانا في عاجز المستقبل وأحيانا في شعب المطار، ولكن يقول قد وصلت، قد وصلت. هذا والتسامح، هذا خصوصا العرف القومي، العرف القومي هذا هو السبب والتأسيس هذا العرف
التسامح. لذلك
هذا العرف الذي يحكم مثلا بالوصول قبل الوصول، الوصول المنطقة إلى المكان قبل الوصول، نعتبره عرف متسامح. لكن سابقا تحدثنا قلنا العرف الذي نحن نعتمد عليه، الفقهاء يعتمدون عليه، هو العرف الصحيح والدقيق، العرف المتسامح. كذلك لابد ان تنتبهوا، سابقا تحدثنا قلنا يوجد الفرق بين التسامح العرفي وبين المسامحة الملهوفة في المفاهيم. سابقا تحدثنا في بعض الموارد نفس المفهوم ونفس الموضوع موضوع التسامح. العاشر النقطة الأخيرة، السبب الأخير، والجهل المجتمع. الجهل كما يوجد الإفراط والتفريط، كذلك يوجد تأسيس السلوك الجيد بين أفراد المجتمع. السلوك أفراد المجتمع نفس اللي يطلب عليه
العرف، فلذلك يوجد تأسيس الجهل، يوجد تأسيس سلوك جديد
وخطا
في المنهج،
لذلك فيصبح الإفراط أحيانا والتفريط بعنوان عرفا بين أفراد المجتمع. حتى في بعض الموارد لأجل جهل أفراد المجتمع يعتبرون الخرافة كذلك مفهوم من المفاهيم الواقعية الخارجية بينهم. إذا تسأل مثلا عن التطبيق، إذا تسأل عن التطبيق، إذا تسأل عن بعض الموضوعات الخارجية، نعم هذه الموضوعات أعرف بعض الفقهاء، بعض الشخصيات قد استفادوا من بعض الروايات، من بعض الروايات، ولكن الآن إذا تسأل عن أهل العرف، لا عن الفقيه، إذا تسأل عن أهل العرف عن كيفية إقامة الأذان وتعظيم الشعائر، هل مثلا تتبير مصداق المصادق حسب العرف بين المتشرعين والمتدينين، هل تعتبر أن هذا النوع من تعظيم الشعائر مصداق تعظيم الشعائر الإسلام والشريعة؟ من بعض العرف أهلهم يقولون نعم، يقولون نعم. حتى الآن في خصوص في سوريا لم نشهد، ولكن فالجمهورية الإسلامية وسائر البلاد العربية موجودة نوع من تعظيم الشعائر، يهتمون ويرفعون يعني المجاهر حديثية بخصوص، يقول هذا راية رحل الفضل العباس، يسمعون راية بالحديث راية طويلة من عريض وطويل، ممكن عليها 6 أمتار 7 أمتار، ويرفعون هذا العلم الحديدي ويقول هذا راية رحل الفضل العباس، لكن لم يفكروا هل يستطيع أبا الفضل بس كان يستطيع في عاشوراء أن يرفع هذا العلم الحديدي ويحارب العدو؟ أهياناً يعني في بعض المبالغ لأجل جهل أفراد المجتمع يعتبرون الخرافة جزء من الدين، يعتبرون الخرافة إفراط والتفريط، لذلك هذا حكم العرف ولكن لا
نعتبره عرف صحيح.
الله يعطيهم على
أي حال،
الله يعطيهم على قدر نياتهم، يعني الله يسامح.
هذا ما بعرف هذا اشتراك او تعريف او تعريف او تعريف تعقيد ما بعرف شو احسن
كان عندهم
مثلا اشتباه طلبا،
لكن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم على قدر نياتهم بحبهم لأهل البيت عليهم السلام.
صحيح.
لتركوهم وشأنهم مع الله.
لذلك أقتروا عليك سماحة الشيخ العزيز إن شاء الله خرجت من هذا القارئ فبحث عن وجود شجرة فتوسل بهذه الشجرة لله تعالى ويقول يا الله أتوسل أتقرب بهذه الشجرة إليك. وما شجر مقدس أنت تتوسل بهذه الشجرة للتقرب إلى الله تعالى وابن أن نيتك خالصة الله تعالى سيعطيك مقام القرب الإلهي. ولكن السؤال هل الله تعالى أعطاك مقام القرب لأجل توسلك بهذه الشجرة أو لا؟ الله تعالى يريد أن يتفضل على عباده فليتفضل. هل يجوز لنا أن نتوسل بالخرافات أن نعمل بعض المسائل غير الواقعية غير الدينية ونقول الله تعالى سيعطينا؟ هذا هو الغرف المتسامح، هذا هو الغرف المتسامح، ونحن نتحدث عن الغرف الدقيق. لذلك هذه الأمور كلها مؤثرة في تعيين المفاهيم والتطبيق على المصادر. وقد كتبت خلاصة المباحث في مرجعية الغرف لكن الآن تجاوزت عن الوقت. إن شاء الله سنجعل في الموقع وإن شاء الله تأخذون العبارات وتتأملون فيها إن شاء الله. أختم البحث تحت عنوان مرجعية العرف، وهذا البحث بين القوسين، بحثنا في الموضوع الفقه، كان في الموضوع الفقه، الآن كذلك ما زال في موضوع الفقه في كتاب الغمس في تعلق الخبز بالمعدن. فمن هذا الموضوع قد بدأنا بالطرح بعث الأصولي تحت عنوان مرجعية العرف، لأن المعدن نحن اعتبرناه معدن عرفي مو معدن شرعي. ولما السيد الهوي تحدث وقال يوجد عندنا نوعان من المعدن، معدن شرعي ومعدن عرفي، قد تحدثنا وتعرضنا بكلام السيد الهوي وأشكلنا عليه. إن شاء الله سنرجع إلى بحث الفقهي وصلى الله